أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في البحث السابق شيء من الحديث عن التسلسل التاريخي الموجز للجهود العلمية لعلمائنا ومحققينا رضوان الله تعالى عليهم حول شرح الطرق والمشيخ، ووصل بنا الكلام إلى المحقق التفرشي رضوان الله عليه صاحب كتاب نقد الرجال، حيث ذكر في خاتمة مستقلة في آخر كتابه النقد شرحا لطرق الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وبتبعه السيد الأجل السيد بحر العلوم. نحن نمشي على التسلسل التاريخي، يوجد فارق تاريخي معتد به بين السيد بحر العلوم والتفرشي، وهناك جهود مهمة بين العلمين، لكن إنما ذكرته بتبع المحقق التفريشي لأنه جرى على ما جرى عليه المحقق التفريشي، كما كان منتهى المقال جاريا على ما جرى عليه المحقق الجزائري، مع التفاوت الزمني المعتد به بين العلمين أيضا رضوان الله تعالى عليهما. هذان العلمان نلحظ في شرحهما للمشيخ تطور إيجابي، وهذا التطور الإيجابي يتمثل في جهتين مهمتين. الجهة الأولى إضافة طرق الفهرست إلى طرق المشيخ الموجودة في آخر كتابي التهذيبين، لا بمعنى استيعاب تمام من ذكر الشيخ له طريقا في الفهرست ولم يذكر له طريقا في المشيخ، لا بهذا المعنى الواسع، بل بمعنى أنهما استعانا بطرق الفهرست لتكميل نقص طرق المشيخ. يعني نفس من ذكر الشيخ لهم طريقا في المشيخ ذكرا له طريقا إن وجد من الفهرست صحيحا، واستفادا من التعويض بشكل أدق مما كان قبلهما. المحقق التفرشي رضوان الله تعالى عليه معاصر أو متأخر بشكل قليل عن المحقق صاحب استقصاء الاعتبار، نجد أنه صحح طرقا يعتمد تصحيحها على تبني بعض الأشكال الدقيقة لنظرية التعويض، حيث يظهر منه كما شرحنا في النظرية عندما كنا نناقش بعض الأعلام حفظه الله، هنالك ذكرنا وذكر هذا العلم أن المحقق التفريشي صحح الطريق إلى الحسن من محبوب مطلقا، سواء بدأ به الشيخ في السند أو لم يبدأ به في السند، وأشكل عليه بالدور هناك. ونحن ذكرنا أن الظاهر أن المحقق التفريشي استفاد في تصحيح الطريق من التعويض بشكله العميق لا بشكله الساذج. الشكل الساذج ما هو؟ الشكل الساذج كان استبدال طريق المشيخة الضعيف بطريق الفهرست الصحيح، طريق من أساسه نستبدل به طريقا آخر لأنه ذكر في الفهرست إليه طريقا، وهذا يلزم منه إذ وجد الطريق الصحيح في الفهرست تصحيح خصوص الروايات التي بدأ باسمه بها في السنة. لكن المحقق التفريشي وبتبعه السيد بحر العلوم صحح كل روايات الحسن بن محبوب في التهذيبين، حتى لو لم يكن الشيخ قد بدأ به، كما لو بدأ بمشايخ المباشرين أو بدأ بوسط السند ولكن ما بدأ به، صار هو أيضا وسطا فيه بالنسبة لمن بدأ به. قلنا لا توجيه لهذا الكلام لأن محقق التفرشي وسيد بحر العلوم لا يتبنيان طريقة الأردبيلي التي سيأتي التعرض لها موجزا وقد تقدمت مفصلا، لا يتبنيان طريقته في التعويض. قلنا لا وجه لهذا إلا ما ذكره المحقق الشيخ محمد صاحب الاستقصاء رضوان الله تعالى عليه، وأكد عليه في عصرنا السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في بعض أبحاثه الفقهية، والسيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كما انعكس في دورته الأولى من علم الأصول، وهو أن عطف الروايات على الكتب، أو قل بعبارة أدق، ذكر طريق صحيح إلى كل روايات الرجل سواء عطف على الكتب أو لم يعطف، يكون شاملا إلى كل رواية ثبت وصولها إلى الشيخ الطوسي. والقدر المتيقن إن تنزلنا أن الروايات التي نقلها في التهذيب يقينا وصلت إليك، وإلا فكيف نقلها؟ يعني نحن لا يهمنا أنه نقلها أو لم ينقلها، لكن نقله له دليل على أنها وصلته، يهمنا أن نثبت أنها وصلته. الآن كيف نثبت؟ ليس بين أيدينا كتب نثبت أنها وصلته، إلا في مثل الكتب الشهيرة المعروفة مثل الكافي، مثل هذه الكتب هي بنفسها وصلتنا وقد وصلته. إخراجه للروايات في التهذيبين يعني أن الرواية قد وصلته، ومن هنا فهذا تطور مهم في طريقة التصحيح للطرق، وهو أنه بالإضافة إلى الاستعاضة عن طريق المشيخة بطريق الفهرست يمكن ترميم طريق المشيخة، ويمكن أيضا تصحيح روايات لا ترتبط بالمشيخة أصلا، كما لو ذكر السند منا إلى منه، يعني منا مو منا نحن، من الشيخ إلى الإمام عليه السلام، ووقع في الوسط بعض هؤلاء الذين ذكر السند صحيحا في الفرس إلى كل الروايات، فنعوض كل القسم الأول من السند، مع أنه سند موجود، هذا مداخل في بحثنا بالأصالة يا إخوان في شرح المشيخة، مداخل في بحثنا أن نبحث عن الأسانيد التي ذكرها بتمامها، وإلا هذا يستدعي منا أن نستقرئ من بداية التهذيب إلى آخرها كل سند سند كي نرى. هذا عمل ميداني في الفقه الإنسان يبحثه، أو إذا كان يبحث بحثا حديثيا يشرح كتاب أخبار من أوله إلى آخره على طريقة مرآت العقول أو ملاذ الأخيار يمكنه أن يعمل هذا العمل، طبعا للأسف لم يعمل بهذا الشكل، ولكن هنالك ميدانه. نحن ميدان بحثنا بالأصالة خصوص الأسانيد المحذوفة صدورها فحسب. هذا التطور تطور مهم، يعني ينبئ بخير بالنسبة لكثير من الأسانيد ولو لم يتعرضوا للتفصيل، يكفي أن نستشف نظريتهما رضوان الله تعالى عليهما فيما يرتبط بهذا المجال. التطور الثاني الذي شاهدناه بشكل واضح على يدي هذين المحققين أو المحقق التفريشي بالأصالة هو أنهما أضافا طرقا من الفهرس لم يكن الشيخ قد ذكرها أين؟ لم يكن الشيخ قد ذكرها في نهاية الكتابين، فذكر مثلا عشرات الأشخاص، مو عشرات يعني بشكل، على الأقل 20 شخص أضاف إلى المشيخة إن لم يكن أكثر، كأمثال إبراهيم بن هاش، وأمثال أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنط، وغيرهم من يطول الكلام بذكرهم إذا أردنا أن نذكرهم، وهذا يظهر بأقل مقارنة بين من ذكر الطريق إليهم التفرشي وبحر العلوم وبين مشيخة الشيخ في التهذيبين. هؤلاء لم يذكر لهم، بدأ بأسمائهم في الأسانيد لكن لم يذكر لهم طريقا أصلا الشيخ في نهاية الكتابين، ولكن هذين العلمين ذكرا لهم طرقا في شرحهم للمشيخة. هذا يعني أنهما لم يتقيدا بشرح خصوص المشيخة التي ذكرها الشيخ أو بترميمها. الجهود السابقة المعظم فيها كان إما اقتصار على خصوص المشيخة فقط، وإما ترميم نفس الأسانيد الموجودة باستبدال سند عنها، مو بتعويض في جزء سند، باستبدال سند كامل عنها. فهذان تطوران مهمان. يبقى أن السيد بحر العلوم لم يمارس هذا الذي سنذكره عمليا، لكنه ذكره نظريا في بداية شرح المشيخة أنه يمكن لنا أيضا أن نعوض، وهذا أشرنا إليه في نظرية التعويض في آخر محاولة من محاولات نظرية التعويض تذكرنا، أو في المحاولة قبل الأخيرة ذكرنا هناك أن السيد بحر العلوم أشار إلى أنه يمكن تعويض سند الفهرست بسند فهرست للنجاشي رضوان الله تعالى عليه. لكن بقدر ما قرأت في هذا الشرح الموجز له للمشيخة لم أجد أنه مارس ذلك عمليا على الأرض، فقد طرحه نظريا، وهذا يعني أنه التفت إلى إمكانية التعويض مع وحدة الشيخ بينهما، وهو الشكل الذي ربما ادعى بعض المعاصرين أن أحدا لم يلتفت إليه قبل هذا العصر، وهو تعويض أسانيد فهرست النجاشي بفهرست الطوسي، وهي النقلة الثانية. أول مرة ننتقل من التهذيبين إلى الطوسي، ثانيا من فهرست الطوسي إن لم نجد سند صحيح إلى فهرست النجاشي، وهو الذي صنعه السيد خوئي رضوان الله تعالى عليه بشكل كبروي صحيح، ولكن التطبيق الصوري ما كان صحيح، وسيد الشهيد بتطوير للنظرية الكبروية مع تطبيقها على روايات علي بن حسن بن فضال بناء على جهالة أو ضعف علي بن محمد بن الزبير القرشي. إلا أن ما يؤسف له أن هذين العلمين ما داما قد مشيا مشيا صحيح ومشيا على الأصول العلمية التي نؤمن بها الآن، يعني آمنا بلزوم تعويض أسانيد الفهرست بأسانيد المشيخ، آمنا ظاهرا بأن هناك مزية وخصوصية للطريق الذي عطفت فيه الروايات على الكتب أو العكس، يعني الذي الطرق التي ذكر فيها الطريق إلى كل روايات الشخص، آمنا أيضا بلزوم إضافة الأشخاص الذين بدأ بهم في السند وليسوا مشايخه المباشرين ولم يذكر لهم طريق في المشيخة، آمنا أيضا سيد بحر العلوم بإمكانية تعويض سند النجاشي، يعني الكبريات التي نعتقد بها أكثرها ملتفت إليها إما التفرشي أو هو وبحر العلوم رضوان الله تعالى عليهما، أو خصوص بحر العلوم كما في قضية النجاشي والتعويض بسند النجاشي. لكن ما يؤسف له أنهما لم يعنيا نفسيهما رضوان الله تعالى عليهما بأن يبحثا كل الأسانيد التي يمكن العثور عليها لأشخاص بدأ الشيخ بهم ولم يذكر سندا إليهم. لماذا اقتصر على 10 أو 20 شخص في إضافتهم على المشيخة؟ اقتصرا على شخصيات مشهورة مثل إبراهيم بن هاشم، مثل أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، مثل أحمد محمد بن أبي نصير البزنطي وأمثال هؤلاء. لماذا لم يكملا المشوار العلمي بالذهاب إلى أي شيء؟ بالذهاب إلى بقية الأشخاص الذين هم 180 تقريبا، يعني هم وصلوا، أظن أن السيد بحر العلوم وصل إلى حدود 60 طريق، في المشيخ حدود 34، طبعا مو الطرق 34، الأشخاص الذي ذكرت إليها، لأن بعضهم مذكر له 3 طرق لنفس الشخص، الأشخاص الذين ذكروا وذكر لهم الطريق حدود 34، أضف حدود 26، حدود 60 تقريبا. خب لماذا لم يضف 100 الباقية؟ طبعا يحتاج إلى جهد علمي كبير، وهو استخراج كل هؤلاء وإلى ما هنالك. ثم إن بعضهم لم يروي عنهم كثيرا، الشيخ روى رواية روايتين 3، لكن على أي حال على أساس المنهج العلمي ينبغي التتميم، ما دام التفتا إلى أصل القضية ولا أصل الكبرى كان ينبغي أن يتابعا، للأسف لم يتابعا. بعد هذين العلمين وليس بعدهما تاريخيا، بعدهما رتبيا، نجد أن الجهد العلمي المتميز الجديد والمطور هو للمحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب جامع الرواة، والمعاصر للمحقق التفرشي، لأن المحقق التفرشي معاصر هو والأردبيلي كلاهما معاصران للعلامة المجلسي صاحب البحار رضوان الله تعالى عليهما. نعم يمكن أن يعد التفرشي في مثابة أساتذة الأردبيلي، لأن التفرشي قرين والد المجلسي في الدراسة على الملة التستري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مهم عصر واحد تقريبا مع تفاوت قليل، يعني التفرشي قد يعد في رتبة أساتذة الأردبيلي، لا أدري إن كان هو تلميذ له بالفعل أو لا. عموما الأردبيلي مرة أيها الإخوة، لا نعيد مفصلا، مرة شرح طريقته، وأن عمدة طريقة الأردبيلي الجديدة إضافة إلى ما سبق هي في إضافته أي طريق في ثنايا التهذيبين بجعله طريقا إلى كل الروايات الراوية. يعني هو إذا وجد الشيخ الطوسي يروي عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولوي، عن الكليم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم، افترضوا ها ولا يروي عن محمد، افترضوا حينئذ فيقول هذا الطريق مو فقط طريق لهذه الرواية، هذا الطريق طريق إلى كل روايات من ورد فيها، يعني يجعل هذا الطريق طريقا صحيحا إلى كل روايات إبراهيم بن هاشم في الكتابين، إلى كل روايات محمد بن مسلم في الكتابين، إلى كل روايات. وهذا ما ماذا جعله يفعل؟ جعله يعثر على أسانيد صحيحة لكل الشخصيات تقريبا التي بدأ بها الشيخ أو لم يبدأ بها في الكتابين. وعلى هذا الأساس أنهى الطرق رضوان الله تعالى عليه إلى حدود 854 طريق. لماذا؟ لأنه كل شخص عثر عليه في الأثناء ذكر له طريق، مضافا إلى أنه ذكر كل طرق الفهرست إلى الكتب الروائية والفقهية، فاستطاع أن يحصل على 850 ونيف طريق، وصحح المعظم منها. كيف بدأ بالتصحيح؟ قال إحنا أول مرة نجيب مشيخة الشيخ، إذا أكو طريق في المشيخة وصحيح جيد نكتفي به، بعد ذلك إذا ما أكو طريق صحيح نأتي إلى نفس هؤلاء نذكر لهم طريق صحيح من الفهرست، إذا ما أكو نروح للفهرست مباشرة نأتي بالطريق من الفهرست. إذا ما ذكر أصلا الشيخ في المشيخة لهم طريق، يعني غير 34 شخص الذين ذكر إليهم طرق، إذا ما وجدنا أصلا طريق لا في المشيخة ولا في الفهرست صحيح إلى الشخص، نروح إلى أسانيد التهذيب والاستبصار، وين؟ في الجزء الأول والثاني من الاستبصار، وفي كثير من الروايات خصوصا في الجزء الأول من التهذيب التي ذكر الشيخ السند بتمامه فيها منه إلى الإمام عليه السلام. في الثنايا يوجد أشخاص ماذا؟ الطريق موثق أو صحيح. من هنا كثيرا ما تجدون في رسالة تصحيح الأسانيد في آخر كتاب 473 على ما ببالي تبدأ الرسالة من الجزء الثاني من جامع الرواة، والمحدث النوري أيضا أخرجها بتمامها في الجزء الخامس السادس، في الجزء السادس الذي عقده لشرح مشيخة التهذيب، ذكر نفس ما ذكره المحقق الأردبيلي عينا مع بعض التعقيبات القليلة عليه. تجدون أنه يقول أول مرة صحيح في المشيخة أو مجهول في المشيخة، صحيح في الفهرست، ضعيف في المشيخة والفهرست، صحيح في التهذيب. عندما يقول صحيح في التهذيب يعني في ثنايا التهذيب، يعني في هذه الروايات. وهذا الطريق من التعويض، هذا يكسبنا نتائج مفيدة جدا على المستوى الإيجابي، إلا أن مبناها قد اتضح في نظرية التعويض، ونكرر هنا أنه مبنى مغلوط من أساسه، وكله مؤسس على أساس هارم، وهو اعتبار رواية طريق إلى كل روايات الشخص. من أين لنا أن نثبت ذلك؟ من قال بأن هذه الرواية هم حجة على صاحبه؟ الإلهام في غير الإلهام الذي يحصل للمعصوم عليه السلام لا يتعدى بالحجية صاحبه. ها، على أي حال، على هذا الأساس نحن لا يمكننا أن نتقبل هذه الطريقة وإن كانت تذكر لها ثمار. ولدينا إشكال أساسي على الطريقة، أنه ذكر طرق، مئات الطرق، أكثر من 650-700 طريق تقريبا ما فيها فائدة. ليش؟ لأنه ذكر طرق إلى أشخاص ما بلأ بهم الشيخ بالسند، شي يفيدنا؟ ما يفيدنا، ماكو فائدة، ماكو نتيجة عملية. إذا تذكر الآن طرق صحيحة، مو طريق صحيح، إلى فلان الفلاني عبد الله بن أبي عفور مثلا، ولنفترض أن عبد الله بن أبي عفور ما بدأ به الشيخ في السنة لا في التهذيب ولا في الاستبصار، شنو فائدة الطريق؟ ماكو فائدة للطريق، لأنه لا يترتب عليه تصحيح أي رواية. هذا الطريق ما دام لا يترتب عليه تصحيح أي رواية فهو غير، طبعا عندنا لا يترتب، لكن عنده هو يقول أنا إذا وجدت سند ضعيف إلى ابن أبي يعفور في أثناء الكتاب مو بالضرورة بدأ به الشيخ، ووجدت سند آخر صحيح إلى عبد الله بن أبي يعفور في رواية ثانية مو بدأ به الشيخ، وعوض ذاك السند بهذا السند، هذا النحو من التعويض لا أدري من أين يأتي. على هذا الأساس أيها الإخوة، هذا منهج علمي مفصل لكنه غير نافع، مضافا إلى أنه حصل لديه اشتباهات كثيرة للأسف في ثنايا العمل. كثيرا ما يذكر أن الطريق مجهول، هو مو مجهول حسب، كثيرا ما يذكر أن الطريق صحيح، هو مو صحيح مجهول. التناقضات كثيرة أشار إليها جملة من المتأخرين في نقد الرجال، ما أشار له في المتأخرين جملة أشاره سيد الخوئي، كثيرا ما يشير أيضا المحقق المامقاني في تنقيح المقال، كثيرا ما يشير إلى المغالطات الجزئية، وممن يشير إلى ذلك في الجملة المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، وهي غالب التعقيبات التي عقبها عليه المحدث النوري. إذا وصلنا إليه آمن بنفس ما آمن به جناب المحقق الأردبيلي، آمن بطريقته بلا أي بحث علمي، قال طريقته طريقة صحيحة، هذا ما يسميه جناب السيد إلهام، آمن بهذا الإلهام المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه، إما بإلهام أو بالاعتقاد بإلهام الطرف الآخر، ومشى ممشى، لكن قال لي ملاحظات عليه، هسه ما أدري ليش الإلهام صار بي خطأ، أي فذكر ملاحظات عليه، قال في بعض الأوقات مثلا هو قال مجهول، قلت، هو دائما من يضيف شيء يقول أبدأ في العبارة بقلت وأنهي بقولي انتهى، يقول قلت السند غير مجهول بل هو موثق مثلا انتهى، عنده تعليقات منها القبيل على الطرق، تعليقات قليلة مو كثيرة، أو في بعض الأوقات يقول قلت الطريق إليه صحيح في النجاشي، إذا ما عثر له على أي طريق صحيح يعقب عليه، إذا الطريق صحيح في النجاشي له طريق خير إن شاء الله، شي فدنا طريق النجاشي حتى لو كان صحيح، إذا لم يكن شروط التعويض متوفرة من وحدة الشيخ ووحدة الكتب المروية وإلى ما هنالك لا يفيدنا بعد سنة الشيخ النجاشي، هو ما رعى هذه القضية المحدث المجلسي، عوض تعويض مطلق أنه الشيخ النجاشي إذا إلى طريق صحيح ولو يبدأ وينتهي من أساسه بأشخاص آخرين غير من بدأ وانتهى به الشيخ في السند الضعيف أيضا يذكره، وكأنه يرى هذا التعويض الواسع المطلق بين أسانيد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، إلا أنه قد اتضح فيما سبق أن هذا النحو من أنحاء التعويض أيضا غير صحيح وغير مقبول. هكذا نكون قد تجاوزنا مرحلة المحدث النوري أيضا رضوان الله تعالى عليه، إلى أن يصل بنا الأمر إلى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. السيد الخوئي ليس لديه جهد علمي مستقل بعنوان شرح المشيخ، لا في مقدمة الكتاب ولا في خاتمة الكتاب، لكنه عادة، وأؤكد على كلمة عادة، يعني هو لم يلتزم دائما بهذا، ما أخذ على نفسه هذا، وبعض الأوقات يهمل هالجانب، لكن عادة في غالب الموارد بعد أن يترجم شخصا، إذا الشيخ الصدوق له إليه طريق، إذا الطوسي له إليه طريق في المشيخ أو في الفهرست، ما يبحث السيد الخوئي تفاصيل الطريق، شي يقول؟ يقول وكيف كان فطريق الصدوق إليه صحيح أو ضعيف أو مجهول، نادرا يذكر الطريق نص الأشخاص ويقول هؤلاء كلهم رجال الصحيح مثلا، فقط يحكم عليه بشكل فتوائي موجز بدون بحث علمي. ثم السيد الخوئي من يبحث من يحكم على الطريق، يحكم على الطريق طبعا طبقا لمبانيه، في بعض الأوقات يحكم على الطريق بالصحة لأن رجاله واقعون أو بعضهم في أسانيد كان من الزيارات، هو بنفسه كان ينبغي أن يغير لأنه غير المبنى ولم يغير، في بعض الطريق يحكم لأنهم واقعون في تفسير القم، لأنهم مشايخ النجاش لا يبين هو السبب، يعني الآن الطرق اللي فيها كلها ابن أبي جيد أو جيد القمة كثيرا وثقها كلها، ليش؟ لأنه من مشايخ النجاش، الطرق التي فيها الحسين بن عبيد الله الغضائف أيضا وثقها، لأن في طريق النجاشي، لأنه شيخ النجاشي وهو يعتقد بأن كل مشايخ النجاشي ثقات، فهو على مبناه أفتى، ما بين السبب. لو بين السبب يعلم أنه هنا على المبنى. لو قال مثلا هذا الطريق صحيح لأن رجاله واضح الصحة، وابن أبي جيد نعتقد بوثقته لأنه من مشايخ النجاشي، جيد. الباحث عندما ينظر إذا كان يوافقه في المبنى يعتقد بما قاله، إذا لا يوافقه لا يعتقد. من هنا الباحث ما يمكنه أن يعتمد على حكم السيد الخوي المجمل. الباحث لا يمكنه، هذا مو ميدان التقليد، مو ميدان التقليد، ليس مربوطا بعمل المكلفين. فكثيرا ما يحكم السيد بالصحة ولا يمكننا إثبات الصحة، لأننا لا نعتقد مثلا بصحة أسانيد تفسير القم، كل من وقع في أسانيد تفسير القم أو كان بالزيارات. وبعض الأوقات يحكم بعدم الصحة لأنه لا يعتقد مثلا وثاقة المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد، كما في أحمد بن محمد بن يحيى العطار يضعف أسانيده، أو أحمد بن محمد بن الوليد يضعف أسانيده، مضافا إلى أنه لم يعتمد على التعويض الذي هو يعتقد به، وأكو أنحاء من التعويض هو يعتقد بها والله تعالى عليه، لم يمارسها عمليا في الكتاب، لا أدري لماذا. الظاهر أنه لم يكن بصدد أن يبحث أصلا في الطرق هو، لكن رأى حتى لا يخلو كتابه من ذكر الطرق مجملا ذكر فتوى في آخر كل طريق أن طريق الصدوق إليه صحيح، طريق الشيخ إليه صحيح أو مجهول أو ضعيف إلى ما هنالك، لم يبحث بحثا يشفل غليل. مضافا إلى أنه كان بصدد ذكر الطرق سواء بدأ بهم الشيخ أو لم يبدأ بهم الشيخ، يعني كل من للشيخ إليه طريق صحيح في الفهرست ذكر أن طريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست، سواء كان الشيخ قد بدأ به في التهذيبين أو لم يبدأ به في التهذيبين. يعني في الحقيقة السيد الخوي ما كان لديه منهج علمي صريح وواضح في تصحيح الأسانيد، إنما كان يذكر على مستوى الفتوى صحة أو ضعف السند على مبانيه العلمية، سواء بدأ به الشيخ في السند أو لم يبدأ به في السند، واعتمد في كل ذلك على مبانيه من دون إشارة إلى مبنى الخصم، مبنى الآخرين من المحققين. ومن هنا لا يصلح عمله رضوان الله تعالى عليه في أن يكون أساسا علميا للبحث في الطرق والمشيخ، لأنه لم يعتمد أسس ومنهج علمي واضح في هذا الجانب. هذا مضاف إلى مناقشات تجزئية كثيرة عندنا مع السيد الخوي، وقفات ومناقشات جزئية كثيرة في الطرق. يعني الآن أنا فعلا في البحث الذي سنلقيه إن شاء الله في الدروس القادمة في أول رجل بدأ به الشيخ في السند بحسب الحروف الأبجدية، وهو أبان بن عثمان الأحمر أحد أصحاب الإجماع، وجدت أن السيد الخوئي في المعجم يحكم على طريقه بالصحة بعبارة موجزة من هذه العباءة، قال وكيف كان فللشيخ إليه طرق وبعضها صحيح، هكذا قال. وين هالطرق؟ أبان بن عثمان في التهذيب والاستبصار ما ذكر له طريق أصلا في المشيخ، مو من 34 الذين ذكر لهم طريق. في الفهرست ذكر له 6 أو 7 طرق، ولكن 6 طرق من هذه 7 لكتاب خاص اسمه كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي والردة والسقيفة والردة، وهذه كلها صرح الشيخ أنها كتاب واحد لأبان بن عثمان، ثم قال فيه نسخة قمية ونسخة كوفية ونسخة قم أقل من نسخة الكوفية، ذكر 4 طرق للنسخة الكوفية وطريقان للنسخة القمية، ثم في الأخير قال وله أصل. بعد أن قال وله أصل ماذا قال؟ قال وله أصل أرويه عن فلان عن فلان عن فلان، والطريق ضعيف فيه مشكلة. سيأتي إذا أمكن التعويض أو شيء من القبيل سيأتي إن شاء الله في البحث التفصيلي. الآن الشيخ الطوسي عندما نقل من أبان بن عثمان في التهذيبين يا إخوان، مقتضى الظاهر أنه نقل من الأصل، لأن الأصل هو الكتاب الفقهي ذاك والكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي والصقيفة وما إذا ناقل عنا روايات نادرة يعني. الروايات الفقهية تؤخذ من الأصول لا تؤخذ من الكتب التي ترتبط بقضايا تاريخية أو كلامية. ثم لو تنزلنا قد يكون أخذ من هذا وقد يكون أخذ من ذاك. كيف يقول الشيخ رضوان السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه له إليه طرق وبعضها صحيح فالطريق إليه صحيح؟ كيف قد يكون أخذ الرواية من ذاك الكتاب اللي هو الأصل بل مقتضى الظهر أخذه من هناك والطريق إليه ليس بصحيح؟ سيد الخوي يعترف أنه ليس بصحيح على مباني، لأن فيها أبو المفضل الشيباني وفيه ابن بطة وفيه شخص اسمه حسين بن أحمد أو محسن بن أحمد مجهول الحال، ثلاث أشخاص في الطريق ضعفاء أو مجهول الحال. هذا موجود منا بشكل معتد في ثنايا، وهذا كله نشأ يا إخوان من أين؟ كله نشأ من أن السيد لم يكن بصدد دراسة مستقلة فيما يرتبط بهذا الجانب، والنتيجة النهائية مو بسيطة يا إخوان. النتيجة النهائية رح تصير أن الطريق إلى الروايات التي أخرجها من أبان بن عثمان وبدأ باسمه فيها في السند غير صحيح، لأن الطريق إلى أصله غير صحيح، والرواية إما مأخوذة من أصله أو يحتمل أن تكون مأخوذة إما من ذاك الكتاب أو من أصله، والنتيجة تطلع خلف المقدمات. فعليه لا ينفعنا هذه الطرق ولو صارت 6 أو 7. هذا كله إنما نشأ أيها الإخوة من عدم اعتماد المنهج العلمي الواضح والصحيح والبحث الدقيق في هذه الطرق والاكتفاء بالفتوى. سلأدب السير رضوان الله تعالى عليه هو بنفسه تتبع هذه الطرق أو اعتمد على اللجنة التأليف العلمية التي كان قد أسسها لتأليف المعجم، معجم رجال الحديث. الله العالم، لعل مقتضى الاعتبار الحمل على الثاني لا على الأول. وأما الجهد العلمي الأخير في هذه السلسلة لبعض المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي ومن تلامذة بعض المحققين المعاصرين الآن حفظه الله، وهو كتاب نخبة المقال في تمييز الرجال والإسناد للشيخ الحاجياني. هذا الكتاب ذكر في مقدمته صاحبه أن الطرق غير مجموعة في مكان واحد، غير مرتبة، لا طرق الشيخ ولا طرق الفهرست. من هنا أنا أرتئي أن أذكر هذه الطرق بشكل مفصل من المشيخة والفهرست، هذا في القسم الأول من الكتاب. في القسم الثاني أذكر طرق الصدوق. طرق الصدوق ما عندنا مشكلة، ما عندنا تعويضات وما عندنا قضايا هناك، طرق الصدوق يمشي بعد بحسب ما ذكر الشيخ الصدوق في مشيختي، لا أطلع من رتبهم على الحرف الأبجدي لأن الشيخ الصدوق لم يرتبهم بهذا الترتيب الدقيق. ما يهمنا الآن شغله في من لا يحضره الفقيه، يهمنا شغله في مشيخة التهذيبين. ثم هذا الرجل ذكر أكثر من 800 وكذا طريق، كلها إنما ذكرها اعتمادا على كل من ذكر له الشيخ طريقا في الفهرست، مع أنه أول إشكال واضح عليه كما أشكلنا على الأردبيلي أن هؤلاء مئات منهم ما كثر عملية من ذكرهم، ليش نذكرهم؟ ما كثر عملية من ذكرهم يعني ما بدأ بهم الشيخ في الأسانيد. شنو الثمرة الآن؟ سواء صح السن، افترضوا الآن وجدنا للشيخ سند صحيح إلى فلان من الناس، لكن ما له عين ولا أثر في أسانيد التهذيبين، ما بدأ به الشيخ في السند، ليش نعني أنفسنا؟ مدام ثمر عملية لا توجد، نحن لابد أن نذكر ونعني أنفسنا بدقة في محاولة تصحيح الأسانيد إن أمكن إلى الذين بدأ بهم في الأسانيد، حتى يترتب على ذلك تصحيح رواياتهم في الكتابين. أما أن نبحث في أسانيد لم ينقل روايات أصحابها الشيخ في الكتابين، أو ليست كتب فقهية بعضها أصلا، مو إذا مو كتب فقهية يعني مو مهمة، مهمة لكن ما كثر عملية، الكتب ما وصلت إلينا. إلى ما هنالك، فهذا أمر إنما نشأ أيضا يا إخوان من عدم تأسيس منهج علمي متين، مع أن هذا الشخص الجليل مطالب بأن يتبع منهجا علميا لأنه في صدد تصنيف مستقل يرتبط به شرح المشيخ. هذا مضافا إلى أنه أفرط في الطوائف بشكل غير طبيعي وغير عادي. أولا هو ينكر كل المباني العلمية المشهورة التي اشتهرت بين الطائفة والتي أيضا قبلها السيد الخوئي ولو لم تكن مشتهرة بين، يعني هو ينكر وثاقة شيخوخة الإجازة، ينكر وثاقة المعارف، ينكر وثاقة من وقع في أسانيد القم، ينكر وثاقة من وقع في أسانيد كامل الزيارات، ينكر وثاقة مشايخ النجاشي، ينكر وثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، ينكر كل هذه المباني، وبالإضافة إلى إنكاره هذه المباني يا إخوان أيضا كل من فيه أدنى غمز يسرع إلى طرد. محمد بن عيسى العبيدي المعروف أن المشهور كلهم يوثقونه، وإن ضعفه الشيخ وحملوا تضعيف الشيخ على التباس لأنه استثني من رجال نوادر الحكمة. إحنا أولا قلنا الاستثناء ما يدل على الضعف، ثانيا لو دل على الضعف في خصوص هذا ما يدل على الضعف، لأن ابن نوح قال كان على ظاهر العدالة والورع، مضافا إلى أنه استثنيت رواياته التي يرويها بإسناد منقطع عن يونس، مو كل رواياته. يضعف محمد بن خالد البرقي وهو من الأجلاء لأنهم قالوا فيه ضعيف في الحديث، مع أن ضعيف في الحديث أستاذه أستاذ خوي يعترف أنها لا تدل على الضعف في الشخص، لا تدل على ضعف الشخص بنفسه، تدل على ضعف في طريقته في التحديث. يضعف كل شخص لا يجد فيه تصريحا واضحا في مضافا إلى الخلط الذي حصل في الأسانيد. أيها الأخوة سيأتي إن شاء الله في أول ممارسة تطبيقية بعد درسين أو ثلاثة، سيأتي إن شاء الله كيفية الخلط في الأسانيد المركبة. عندنا مشكلة إحنا في الأسانيد أنه بعض الأوقات يا أخوان مو دائما يذكر السند الأول ويذكره من أوله إلى آخره، السند الثاني من أوله إلى آخره. بعض الأوقات يقول الشيخ الحسين المفيد والحسين بن عبيد الله عن فلان عن فلان عن ابن فضال وعن ابن فضال عن فلان وفلان وفلان، من يقول عن ابن فضال يعني صدر السند واحد، يعني الحسين بن عبيد الله والمفيد وفلان وفلان إلى ابن فضال مشترك هذا، ومن ابن فضال فصاعدا يختل السند ويختلف. كثير ما يستعمل هذا في الطرق سواء عند النجاشي أو عند الطوسي، عدم توغله وخبرته في الطرق جعلته يذكر الطرق بشكل فيه عشوائية في ثنايا تصنيفي. من هنا انصافا يعني وجدت في مع ممارسة يعني مختصرة في كتابي أن فيه خلل كبير جدا على مستوى التوثيق والتضعيف وعلى مستوى فرز الأسانيد واعتماد المنهج العلمي الناصح الناصع الواضح للوصول إلى سند صحيح أو ضعيف. نحن لا استيحاش عندنا في أن نضعف سندا إذا لم توصلنا المناهج العلمية إلى تصحيح، وسيأتي أننا سنضعف بعض الأسانيد التي آمن السيد الخوي بتصحيحها مع أنه يتشدد في التضعيف لأنه آمن بتصحيحها على أساس مناهج علمية غير صحيحة عندنا، كما في أسانيد كامل الزيارات أو أسانيد تفسير القم. وسيأتي إن شاء الله أننا ربما نصحح كثير من الأسانيد التي قد يضعفها السيد الخوي أو هذا المعاصر أو أشخاص آخرون إن أدان بنا البحث العلمي. فنحن نمشي على المنهج العلمي الصحيح مع الإشارة إلى مواطن الخلاف الأساسية إن خالفنا بعض هؤلاء الأعلام في أمور أساسية ومهمة. بعد هذا لا يسعنا إلا أن نقول أيها الإخوة بأننا إلى الآن لم نعثر على منهج علمي كامل متكامل صحيح دقيق يشفي الغليل فيما يرتبط بشرح الطرق والمشيخة. هناك كلام طويل حول نقد هذه الجهود إن أردنا أن ندخل في النقد التفصيلي لها، لكننا لسنا بصدد الحديث التوثيق والنقد فيما يرتبط بهذه الجهود، إنما أردنا أن نشير إلى السرد التاريخي لهذه الجهود فحسب. بعد هذا ندخل في المقدمة الثالثة وهي حديث عن المنهج المختار في شرح الطرق والمشيخة. هناك منهج بحث علمي لابد أن نمشي عليه نحن في شرحنا وعملنا، إن خرجنا عنه فقومونا. هذا المنهج هو الذي لابد أن نمشي عليه، وهو يكون منهجا علميا شافيا ينفع الباحث في كل سند من أسانيد التهذيب حذف صدره واكتفى الشيخ بذكره من الوسط أو بعض الوسائط التي حذف أوائلها وصدورها.
وهو كلام سردي يعني مختصر، اتضحت نكاته الأصلية مما تقدم من نقدنا على الآخرين، اتضح ما ينبغي أن يكون مكملا نذكرها قنقاء سريعة. ثم يبقى لدينا مقدمة رابعة إن شاء الله، والمقدمة الرابعة نتعرض فيها لأمرين قبل الدخول في المشيخة يرتبطان بصلب عملنا العلمي في المشيخة. واحد، تفسير ما يذكره الشيخ في ثنايا المشيختين من قوله ومن جملة ما أعرف. شنو مراده ومن جملة؟ البعض، الكون، هل هذا الطريق لكل الروايات أو لبعض الروايات؟ أي شيء هو؟ سيأتي إن شاء الله. ثانيا، لابد أن نفسر عدة الشيخ في الفهرست، لأننا كثيرا ما سنواجه أسانيد يقول الشيخ عدة من أصحابنا عن فلان أو فلان، أو جماعة من أصحابنا عن فلان عن فلان. لابد أن نعرف ما مراده بالعدة والجماعة، لأن هذا بحث وإن لم يكن كبرويا لكن لابد من بحثه هنا لكثرة الأسانيد التي روى الشيخ بواسطة العدة فيها. وسيتضح إن شاء الله أن هذه العدة فيها من المشايخ الأجلاء والثقات ما يجعلنا نطمئن إليها كالمفيد.
يعني هي عدة واحدة
غالبا، سيأتي إن شاء الله من نبحثها أكرر إن شاء الله أن العدة فيها عنصر ثابت تقريبا، معروفين منه العدة، مثل المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد، إلا في بعض الحالات النادرة. سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
جزاكم الله خيرا.